فلا يكفون عن التحليق بأجنحة المحبة يحومون حول ذاته المباركة. فمن لم يدرج نفسه في هذه القافلة أكلته سباع الغفلة. هذا شأن المحبين فيما بينه، أنه يديم استحضار حبيبه حتى كأنه شاخص بين عينيه. فكلما اتصلت وصلت فارتفع، فتبارك بالزيارة المحمدية.
اللهم صل وسلم وبارك.
الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث الذي سلف عن بركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد طويت آثارا وأحاديث كثيرة في مشاهد البركة النبوية في أصحابه ومن تلاهم من بعد ممن بقيت فيهم آثار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن ربنا سبحانه وبحمده رحم الظامئين إلى هذه الرياض، إلى هذا الكوثر العظيم، فوصلهم الصلة التي صنفت فيها المصنفات ورؤيت فيها الخوارق والآيات، وهو صلة الحب وزجل عصافير القلب الذين يطيرون في سماوات الشوق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يكفون عن التحليق بأجنحة المحبة يحومون حول ذاته المباركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقلوبهم وخفقاتهم وأرواحهم، لأنهم لا يطيقون العيش بل لا يجدون العيش والحياة وذوق النعيم وأنس السكينة إلا بهذه الصلة الشريفة العظيمة التي لا يدرك الناس قدرها ولا حقيقتها ولا بركتها، وإنما يكشف الله رب العالمين في بعض الأحيان بعض غيوبه ببعض بركاته لمن يلزم هذا النهج، ألا وهو كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أخي الحبيب، الإنسان يستدل على حبه الشيء بكثرة ذكره إياه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك كان أحد أدلة محبته العظيمة الفريدة التي لا نظير لها ولا تلحق لربنا عليه صلوات الله وسلامه، هو أنه كما قالت أمنا أخص الناس به، أمنا الصديقة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله في كل أحايينه، يذكر الله لا يفتر عليه صلوات الله وسلامه. له شأن ملكي وفيه أنوار الملأ العلوي عليه صلوات الله وسلامه، فلا يكف عن ذكر ربه لأنه أعظم الخلق محبة لله، هذا الذي تحققت فيه العبودية، والعبودية صبغة الذل في كمال الحب، وكمال الحب مقتضي كثرة الذكر. ومن طرائف ذلك أن سيدنا سفيان الثوري أبا عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه إمام الدنيا في زمانه، الذي قال عنه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه: سفيان الإمام لا يتقدمه في قلبي أحد رضي الله عن الجميع. كان جالسا عند ربيعة العدوية رحمة الله عليها ورضوانها ورضوانه، قال: فجعل سفيان يزهد في الدنيا ويعيب الدنيا ويحذر جلساءه من الدنيا، لأنه كان سيد الزهاد في زمانه رضي الله عنه. فقالت رابعة رضي الله عنها: يا سفيان، ما أشد حبك للدنيا؟ فإن من أحب شيئا أكثر من ذكري. فجعلت ذكره للدنيا ولو على سبيل السلب دلالة على أن في قلبه تعلقا بها، وحاشاه رضي الله عنه، ومع هذا ما رد عليها ولا قال ولا دافع عن نفسه. هؤلاء كانت قلوبهم مخبتة. فالشاهد هنا أنه من المعروف المقرر في ميثاق المحبين أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، قال الشاعر: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وقال الشاعر: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيبه. وقال الشاعر: فآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. سبحان الله. وقال الشاعر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. سبحان الله رب العالمين. هذا شأن المحبين فيما بينهم، أنه يديم استحضار حبيبه حتى كأنه شاخص بين عينيه. لماذا؟ لغلبة محبة حبيبه على قلبه. وهذا إذا كان في شأن الحب البشري، فإن هنالك ما هو أعظم في الحب الأعلى بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبين زمرة المشتاقين. قوافل الشوق لا تكف عن السير في صحراء الوجود، فمن لم يدرج نفسه في هذه القافلة أكلته سباع الغفلة ولحقه جفاء الصحراء. أما هذا الري الذي لا ينتهي، كيف تكون محبا وأبجدية الحب كثرة الذكر كما قلت لك؟ كيف تكون محبا وليس كحظ وافر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لا أقول لك من أجل الأجزية والأثوبة العظيمة التي رتبها رب العالمين سبحانه وبحمده وحسب، ولكن أيضا لميثاق الحب يا أخي. ميثاق الحب أن تدير لسانك في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تصلي عليه جهرة وخفية وسرا وعلانية وبين أهلك وفي خاصة أمرك، ويعرف هذا سمتا لك. فلقد ورد في كثير من كتب التراجم أن كثيرا من العلماء رؤوا بعد وفاتهم فقيل لهم: بما غفر الله لك؟ سبحان رب العالمين. يقول: بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تعظم مكانة إنسان عند إنسان، فإذا جاءك إنسان من قبل هذا الإنسان فإنك تقبل شفاعته وتحب قضاء حاجته. ولله المثل الأعلى، من أعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند رب العالمين؟ لا أحد. فإذا دخلت على رب العالمين من بوابة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معلنا افتقارك وأنك لست أهلا للدخول، وإنما أنت تدخل متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، محبا للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فانظر إلى القيود التي تتساقط، وإلى الذنوب التي تغفر، وإلى النفس التي تزكو، وإلى الشيطان الذي يطرد، لإدامة ذكرك الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد صنف الأئمة في هذا كثيرا، ولم يكتف الواحد منهم بما صنفه صاحبه، بل يدير قلمه أيضا. فالقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي صنف في فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: فما أتى الذين من بعده ما قالوا قد صنف ففرغ من هذا الأمر. يضرب أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن قيم الجوزية رحمة الله عليه ورضوانه بسهم في هذا، فيكتب جلال أفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيضرب الإمام السخاوي رحمة الله عليه ورضوانه بسهم في هذا، فيكتب القول البديع في الصلاة والسلام على النبي الشفيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخذ ما شئت، وكذلك الإمام السيوطي والإمام الشامي وهؤلاء الأئمة، إما أن يفردوها بالتصنيف، وإما أن يعقدوا لها فصلا خاصا في كتبهم، ولو كان كتابا فقهيا، ولو كان كتابا في المصطفى من أخباره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما ذكر الإمام القاضي عياض مثلا في الناس؟ قلنا في مجلس سابق أن من وصل به صلى الله عليه وسلم نالته العزة والبركة والرفع. فالقاضي عياض له ترتيب المدارك، وله كلام في تفسيره، وله كتاب عن الغريب في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن إذا ذكر الإمام عياض رحمة الله عليه يذكر الشفاء، كلهم حاول الشفاء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض رحمة الله عليه. عياض بن موسى الإمام من الأندلس، ليس هنالك سبب يذكر به إلا وذكر كتابه الشفاء. في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك الإمام النووي إمام الدنيا، ولكن يذكر كتاباه كتاب الأربعين النووي وكتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار النبوي، كل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. يرى الإمام الشافعي رضي الله عنه في المنام، فمن المنامات التي تذكر عنه رضي الله عنه وأرضاه أن الله غفر له بصيغة الصلاة التي صلىها على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صدر كتابه العظيم الجليل الرسالة. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، فبورك له فأثيب الثواب العظيم عليه رضوان الله. الشاهد هنا وخذ ما شئت من هذا كثيرا، واعلم أن الأئمة يذكرون في التراجم أن كثيرا من الذين فتح لهم في العلم كان شيخهم ماذا؟ أتدري ما كماذا كان شيخهم؟ لكن كان شيخه الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إذا صلى قال رب العالمين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، والجهل ظلمة. فإذا ما صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة واحدة صلى عليه رب العالمين الملك سبحانه وبحمده لا إله إلا هو عشرا، والجهل ظلمة، فكلما استكثر تساقطت عنه الظلمة. فما الذي بقي؟ يفتح له من أنوار العلم ويفتح له من خزائن الفهم، ويقول في الآية ما لم يقله من هو أمثل منه علما، ويقول في الحديث ما لم يقله من هو أمثل منه علما. ولقد سمعت من كثير من أحد فقهاء المدينة أنه قال كانت الدروس التي كنت ألقيها بجوار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سمعتها أنا رأيت فيها من الفتح والتحقيق والتدقيق العلمي والتحرير في المسائل ما لا أحسنه، حتى إني إذا راجعت مسألة مشكلة سمعت الدرس الذي كنت ألقيه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك كثير من الذين فتح لهم، قال لي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، ما الذي رفع هذا الرجل وفتح عليه هذه العلوم؟ وكان هو يقول هذا رضي الله عنه لجلسائه أن الله رب العالمين ييسر له ويبارك له ببركة الجوار النبوي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما لم يكن يعلم أنه في خزانته. وقد ضربنا المثل قبل ذلك بسؤال سئله سيدنا الشيخ البحياوي حفظه الله ورضي عنه، وأخبرني أنه ما كان يعلم الإجابة، فما أن سئل حتى لقن الإجابة رضي الله عنه وأرضاه. هذه نقطة عظيمة في أن سبيل العلوم وفتح الفهوم بالبركة والإدخال على الحي القيوم سبحانه وبحمده الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك شيئا، يذكر الدكتور أحمد حافظ، وهذا كان مدير مستشفى الصحة النفسية في طابة الطيبة، هذا أحد الفضلاء الذين أحبهم ويحبوننا والحمد لله رب العالمين، من فضلاء ونبلاء ووجهاء أهل المدينة، هو طبيب نفسي، ذكر في تسجيل له أنه يعني كانت تأتيه مريضة وتتراجع معه في الطب النفسي، وكان يكلمها بما أوتي وما تعلم من الطب النفسي، ثم قال لها هذا شيء يعني أقوله من باب النصيحة، فإذا فعلته فأنت يعني مخيرة في هذا والأمر إليك، هو أن يعني طالما أنك بذلت السبب واتخذت السبب في سعيك في استصلاح نفسك بالطب النفسي، فأرجو منك أن تلزمي ما تيسر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان رب العالمين. يقول فتدور الأيام، قال لها إن يعني هذه الاضطرابات النفسية وهذه الأشياء إن شاء الله تزول عنك بإذن الله تبارك وتعالى، يقولها يقينا. فأخبرته بعد ذلك أن الله رب العالمين قد صفى نفسها وأذاب عنها ما كان من أثقالها واضطراباتها، وصارت سوية جميلة النفس مشرقة باليقين. فقال لها كيف؟ قالت كل يوم الحمد لله رب العالمين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 8000 مرة. 8000 مرة سبحان رب العالمين. أمثالنا من البطالين قد يستكثرون هذا العدد، لكن من بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون سهلة يسيرة عليك، وأن تنجز في الزمن القليل الضئيل القصير ما لا تتصوره أنت من نفسك. فيكون في اليوم لو أننا أحصينا كلماتنا ومكالماتنا ومجالسنا لوجدنا أننا نملأ مجلدات. فتخيل لو أننا نقصنا مجالسنا فجعلنا حظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مجالسنا ومكالماتنا ومشاهداتنا، لو جعلنا له حظ الربع وأستحي وأستغفر الله وأتوب إليه، أو حظ النصف من مكالماتنا من المجلدات التي نسطرها كل يوم في أوراق الفراغ في اللا شيء في المجريات، كيف يكون تحصيل الإنسان لو أنه خصص نصف وقته الذي يبذله على السوشيال ميديا أو في الإنترنت أو بينه وبين الناس أو في مشاهداته أو في لعبه ولهوه للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيكون هذه الأعداد التي نستكثرها قليلا، 8,000. يذكر بعض مشايخنا أن امرأة من العامة وبين قوسين سألت ابنها أن يذهب إلى هذا الشيخ ودعته إلى بيتها بإلحاح، وكانت جدة كبيرة في السن، فذهب ذلك الشيخ المشهور إليها سبحان رب العالمين. فلما جلس بين يديها قالت: يا ابني أنا جيت لك في حاجة صعبة عندي. قال لها: خير يا حاج؟ قالت له: يا ابني أنا بقالي 3 أيام ما بشوفش النبي عليه الصلاة والسلام. فهو أحس أنه هو الذي يؤدب، أنا الشيخ المرجوع إليه المشهور بين الناس، وهذه المرأة ترى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلما خاط النوم جفنيها تراه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنها لم والعياذ بالله تعاقب بالحجبة، فهو شغلها الشاغل تفكر في النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتكون معروفة هنالك في الحجرة. فإذا عرفت في الحجرة نالتها البركة، فجاءها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن اسمها كثيرا ما يرفع في ديوان الملك أن فلانة بنت فلان تصلي وتسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، فتبارك بالزيارة المحمدية في المنام فيشرق الإنسان. فكلما اتصلت وصلت فارتفعت فأدخلت في هذا السياج المنور في هذه حظيرة القدس، وحظيرة القدس من أسماء الجنة. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. وكان يقول: وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلة. هذا الذي كان الشاهد الذي أريد أن أقوله. وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس، فمن أسماء الجنة حظيرة القدس. فأنت إذا ما لهجت بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليه تكون في محل العناية، تذكر أحب الخلق إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، وصلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثناء على من اصطفاه. فإن الذي اصطفى هذا السيد عليه الصلاة والسلام هو رب العالمين، وإن الذي اختصه هو رب العالمين، وإن الذي جعله خيرته من العالمين هو رب العالمين سبحانه بحمده. فكثرة صلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وسلم محبة له، أي محبة ورضا به واكتفاء به واستغناء به نبيا عليه الصلاة والسلام. ففي هذا أعظم الثناء على من اصطفاه سبحانه بحمده. ميقات هذا المجلس انتهى، لكني أريد أن أقول لكم جميعا: ينبغي أن تموج بيوتاتنا بزجل الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. لا أقول لكم والله العظيم، ثم والله العظيم، هنالك من اغتنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم والله العظيم هنالك من فرج يعني كرب لا يستطيع أن يفكر أصلا في الأسباب البشرية لحله، هذا ميؤوس منه. أما من شفي ومن كفي همه ومن استغنى ومن قضي دينه ومن رزق ولدا بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير على مستوى صحبتي وهي قليلة صغيرة، القصص كثير. فكيف باتساعك إذا رأيت ناسا كثيرين تجد لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنك لن يكون لك شأن حتى يخلص فيك أمران هجرتان، هجرة خاصة إلى رب العالمين سبحانه وبحمده توحيدا وحمدا وثناء وإقبالا وإخلاصا وتشوقا وإفرادا بالعبودية، وهجرة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمتابعة والمحبة واللهج بذكره، فيرى عليك سمت المهاجر. هجرت الهجرة من القول، هجرت الباطل، هجرت كل ذنب ومعصية استطعتها، فإن وقعت تهجرها بتوبة. هجرت الظلم، هجرت البغي، هجرت الغيبة والنميمة. ما شأنك وما شغلك؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا هو الآكد في حياتنا، بل هذه حياتنا.
اللهم صل وسلم.